بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج،
قد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال اعبائه
الزواج
سبيلا الى الغنى، يقول سبحانه: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الإنسان الذي يقع في الحرام ولم يبادر بالزواج استعبدته لذته، فآتى نفسه من الذنوب والمعاصي حظها، وأروى من الموبقات غلتها، فكان عقبة ضياع الثروة والافتقار بعد اليسر، والذلة بعد الجاه والعزة، والضعف بعد القوة والصحة الشاملة، وانتابته بعد نضارة شبابه العلل والأسقام، وصار حليف الهم والغم والسهاد.
الزواج
هو أهم مقومات الحياة، والمتمم للوظائف الحيوية، والحافظ للجماعة البشرية، وبه يحصل التعاون والتعاضد والتآلف والتآزر بين الأسر المتناسبة.
وذلك لفضيلة الشيخ
أبو ذر القلموني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، في فقه السنة قد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم، فيقول سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وتارة يذكره في معرض الامتنان فيقول سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وأحيانا يتحدث عن كونه من آيات الله تعالى فيقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا الزواج دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
قال ابن كثير رحمه الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال الله تعالى: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له.
قد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال أعدائه، ونحن نعلم أن الذي يظن ذلك يرى بعد الزواج أن الذي كان يصرفه بمفرده يزيد عنه مع زوجته. فيلفت الإسلام نظره، أي عندما يخاف من الفقر فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. فيقول سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم، والأيام جمع أيم، وهو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها. قال العلماء: لماذا خص الله تعالى الصالحين؟ قالوا: حتى يحفظ عليهم دينهم، لأن الذي ليس بصالح لا يحتاج إلى الزواج. وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسن كما في صحيح الجامع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، أي العبد الذي يدفع نجوما أي أقساطا لسيده من أجل أن يحرر نفسه، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ومعنى يريد العفاف أي الذي يريد أن يحصن فرجه. أما الذي يقول لابد أن آتي بكذا وكذا، والمرأة التي تقول لابد أن أكون مثل قريبتي فلانة وكذا وأكثر، هؤلاء لا يدخلون في العفاف مع مراعاة الكفاءة، ومع مراعاة أنها تكون يعني كما يقال مثل أقاربها أو كذا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم والناكح يريد العفاف، والناكح الذي يريد العفاف أي يريد أن يعف نفسه. ولذلك قال العلماء في شرح الحديث في تحفة الأحوذين، أو جاء في شرح الحديث بصفة عامة، إذا رأيت واحدا من هؤلاء أي الثلاثة، سواء كان المجاهد أو كان الناكح أو المكاتب، إذا رأيت واحدا من هؤلاء الثلاثة فأعنه بطائفة من مال أو قال أو حال، فإنك إذا أعنتهم فأنت نائب للحق في عونهم أي لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان عون هؤلاء حقا على الله فمن أعانهم فقد أدى عن الله تعالى ما أوجبه على نفسه، فيتولى كرامته بنفسه. فما دام المجاهد مجاهدا بما أعنته عليه فأنت شريكه في الأجر ولا ينقصه شيء. وإذا ولد للناكح ولد صالح كان لك في ولده وعقبه أجر، وأقر به عين محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويدخل في ذلك الأب الذي ييسر تكاليف الزواج ولا يشق على الزوج ولا يرهقه ويكون من الصالحين. وما أريد أن أشق عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا الأب الذي يطبق ذلك فهو أيضا يكون نائبا عن الله سبحانه وتعالى، ويتولى الله تعالى كرامته بنفسه. أيها الإخوة المؤمنون، وقد يخيل الإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية، وليست بيقظة، أن يتبتل وينقطع عن كل شأن وكل شيء من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار ويعتزل النساء ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان والإسلام، فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه صلى الله عليه وسلم فليس له شرف الانتساب إليه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعني عدوها قليلا، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في موارد الظمآن اعلم أن الزواج هو أهم مقومات الحياة والمتمم للوظائف الحيوية والحافظ للجماعة البشرية من الانقراض والزوال بإذن الله تعالى، وأساس لتقدير المرء في الأمة. فإن الإنسان يعاملون الرجل المتزوج على خلاف العجب، وقوامه وجود الألفة والتحابب والاحترام والتوقير بين الزوجين، وبه يحصل التعاون والتعابد والتآلف والتآزر بين الأسر المتناسبة بسبب ما تم بينها من المصاهرة المقربة للبعيد والمحببة للقريب والمدنية للأجنبي. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ندب الله تعالى إلى الزواج، أي في غير آية من كتابه سبحانه وتعالى، ومنها ما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب يدعوهم إلى الزواج والمبادرة إليه متى كان قادرا على مؤل الزواج ونفقاته، وكان به توقال إلى النساء حتى لا تزل به القدم في كبائر المعاصي فتقوده نفسه ويغريه شيطانه فيقع فيما لا يحل من الموبقات، والموبقات أي المهلكات، فيقع فيما لا يحل من الموبقات والذنوب المهلكات. فإن للشباب فتوة ونزوة تدفع الشاب إلى إطاعة شهوته وتقهره على إرضائها بدون أن يبالي بسوء مغبة أو حسنها. وكم جر ذلك، أي الشهوات التي تكون بسبب الحرام، وكم جر ذلك من ويلات وأعقب من أدواء استفحل فيما بعد شرها وعم ضررها وأصبحت ملاقاتها عسيرة وتدارك أخطارها في غير الوسع والطاقة. وكم من شاب أغرته شهوته واستعبدته لذته فآتى نفسه من الذنوب والمعاصي حظها وأروى من الموبقات غلتها،
فكان عاقبة ذلك ضياع الثروة والافتقار بعد اليسر والمال العريض والذلة بعد الجاه والعزة والضعف بعد القوة والصحة الشاملة.
وانتابته بعد نضارة شبابه العلل والأسقام، وصار حليف الهم والغم والسهاد، يعني الأرق، ينام على مثل شوك القتاد وهو شجر له شوك، قد أقض مجعه وذبلت نظرته وتنكرت له الحياة بعد إقبالها، وكشرت له الأيام بعد ابتسامها أنيابها، وذلك بما قدمت يداه. وهذا الإنسان الذي يقع في الحرام ولم يبادر بالزواج، فكان أصحابه أي بعد يحبونه، والآن صاروا ينفرون عنه بعدما كان قرة أعينهم وموضع العبقة والسرور. ولقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم
حكمة المبادرة إلى الزواج
بعد القدرة والاستطاعة بأنها تحصل الفرج عن الوقوع في المحرمات وملابسة ما يغضب فاطر الأرض والسماوات ويزري بالشرف والكرامات. وإن المبادرة تدعو إلى العفة وغض البصر عن المحرمات. أضف إلى ذلك أن المبادرة في الزواج تمكن المرأة بإذن الله تعالى إذا رزقه الله أولادا من تربيتهم والقيام بشؤونهم وإعدادهم لمستقبل حياتهم وجعلهم رجالا صالحين مصلحين ينفعون أنفسهم وأمتهم، ويجعل منهم عمادا لها وقوة يرهب بهم جنابها وتقوى شوكتها وتحفظ هيبتها وكرامتها، ويدفع من يريد إذلالها واستعبادها. لذا قارن بين المتزوج وغير المتزوج، تأمل في حياة المتزوج عندما يفاجئه مرض أو تنتابه نائبة، وعنده زوجة صالحة، كيف يكون محاطا بعطفها وقيامها بخدمته، نائما على فراش الراحة والهناء، محفوفا بإذن الله تعالى بأسباب الصحة والرفاهية، وبجانبه زوجته تخفف آلامه وتسليه وتؤنسه وتقوم بخدمته وتضمر الخير له. وعلى العكس من ذلك، ترجع بنظرك إلى العجب في حالة مرضه، في حالة يأس وندم على ما فرط منه. لماذا؟ وذلك بسبب عدم اقترانه بزوجة صالحة وقرينة ناصحة تكون له خير معينة وأفضل مساعدة على نواهب الدهر وأنكاده. فقد فقد العجب العطف والرأفة به والراحة والقيام بتمريضه وحوائجه الكثيرة في أشد الأوقات وأحرجها وأضيق الساعات، وكان في حالته المحزنة كالغريب النائي عن وطنه وأقربائه وأصدقائه، يتمنى ويتلهف على أحد يتصدق عليه بشربة ماء أو نحوها. وأما الإبطاء عن الزواج حتى يتقدم في العمر فصاحبه على خطر، فقد لا يستطيع تربية أولاده لضعف قوته وعجزه عن تحصيل ما به حياتهم وتوفير أسباب السعادة لهم، وربما اخترمته المنية فيتركهم كسغب القطا، وهو نوع من اليمام، فيتركهم كسغب القطا مهيض الجناح، يعني مكسور الجناح، يعني يكونون مكسور الجناح، أيتام لا يقدرون على التخلص من الأكدار والأنكاد. زد على ذلك أن الإبطاء في الزواج يزيد كثرة الفتيات العانسات ويفوت عليهن زمن نظرتهن وجني ثمارهن، وليس لهن قوة على دفع الشهوة كالرجال، فربما تطغى عليهن ويسلكن طرق الغواية والفساد. وهناك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى من اختلاف الأنساب وانتهاك حرمة الأعراض وتمزيق ثوب الحياء والاستمتار بما يزيل الكرامة ويذل الشرف والعزة ويقضي على الإباء والمروءة والنخوة. وإن مما يؤسف له أشد الأسف من انصراف الشباب وإعراضهم عن الزواج إعراضا تاما، ظنا منهم أن حياة العزوبة
ألذ وأهنأ حملا وأخف كلفة من الزواج،
مع أنهم مخطئون في عملهم شاذون في رأيهم، لأن التزوج سنة المرسلين، سنة المرسلين كما يقال. والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهي. قد يقول بعض الناس لا أتزوج حتى أنتهي من كذا، دراسة كذا وأحضر كذا وكذا. والعجيب أن من نهى عن الزواج لم ينتهي هو. أيها الإخوة المؤمنون، فبذلك نعلم أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما تقدم الحديث. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وقال ابن عباس لرجل: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج حتى لا ألقى الله عجبا. ومن أقواله رضي الله عنه: التمس الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وتزوج الإمام أحمد رضي الله عنه في اليوم الثاني من وفاة امرأته وقال: أكره أن أبيت عجبا. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله نسمة تسبحه وتذكره.
انتهى من موارد الظمآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. هذه رواية الترمذي، والحديث في الصحيحين، ورواه أبو داود والنسائي. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: ونحن شباب لا نقدر على شيء، أي من المال. يا معشر الشباب، المعشر جماعة يشملهم وصف، وخصهم بالخطاب، أي لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج؟ وخصهم بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح. عليكم بالباءة، الباءة أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. واختلف العلماء في المراد بالباءة على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح، فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه الصوم ليدفع شهوته. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، والذي حمل القائلين بهذا قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن. انتهى كلام النووي ملخصا. فإنه، أي التزوج، أغض للبصر، أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه، أي خفضه وكفه، وأحصن، أي أحفظ للفرج، أي عن الوقوع في الحرام، فإن الصوم له وجاء، بكسر الواو وبالمد، أي كسر لشهوته، وهو في الأصل رد الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة. فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء. انتهى من تحفة الأحوذي. قال المناوي رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصوم له وجاء، أي يقطع الشهوة، قال: لا يقطع الصيام الشهوة من أصلها وإن داوم الإنسان عليها، أي يطفئها ولا يقطعها.
أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حسن، رواه الترمذي وابن ماجه كما في صحيح الجامع. قال الطيبي: تكن فتنة في الأرض وفساد، يعني خروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف، تكون فتنة في الأرض بعد ذلك، وفساد عريض أو كبير، يعني المعنى متقارب، يعني أنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة، ورغبتم في مجرد المال والشهادات وكذا ورغبتم في مجرد المال والشهادات، يعني يقاس عليه ذلك، ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد، تكن إلى آخره. أو المراد إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ونظرتم إلى ذي مال أو جاه، يبقى أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة، فيكثر الزنا ويلحق العار، فيقع القتل ممن نسب إليه العار، فتهيج الفتن وتثور المحن. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. صحيح، رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع. قال المناوي: خير الصداق أيسره، أي أقله، لدلالته على يمن المرأة وبركتها. ولهذا كان عمر ينهى عن المغالاة في المهر ويقول: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من 12 أوقية، فلو كانت مكرمة، أي زيادة المال في المهر، فلو كانت مكرمة لكان أحقكم بها، أي لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقكم بها. وها هو سعيد بن المسيب رضي الله عنه، له تلميذ يسمى
بأبي وداعة
كما في سير أعلام البلاد. قال أبو بكر ابن أبي داود: كانت بنت سعيد، أي سعيد المسيب من التابعين، كانت بنت سعيد قد خطبها الخليفة عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه. خطبها عبد الملك، أي الخليفة، لابنه الوليد فأبى عليه، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف. قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال، يعني تخلف عن درس العلم، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. الآن إذا رجل توفيت زوجته حتى وإن كان قد تزوج حديثا، لابد أن يغير الفراش، ولابد أن يغير غرفة النوم، ولابد كذا ولابد كذا، وهذا من أساليب الجاهلية. كيف والفراش جيد والبيت جيد؟ يقولون بتلبيس إبليس: لا تنام ابنتنا على فراش نامت عليه عروسة من قبل أو عروس من قبل. وهذا الكلام باطل. انظروا ما الذي حدث لأبي وداعة مع شيخه السعيد بن المسيب، انظروا إلى هذا الجمال، انظروا إلى رجال الإسلام الذين كانوا على الفقر وفتح الله بهم مشارق الأرض ومغاربها. قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة، يعني تزوجت؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو 3؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد عله بالطبع لابد أراها إياه ونظر إليها، ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: وزوجني على درهمين، أو قال: 3. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر. ماذا كان عشاؤه؟ فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدل، يعني رجع في كلامه ويريد أن يرجع في أمر الزواج. يقول أي أبو وداعة: فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، فخرجت فإذا سعيد فظننت أنه قد بدل، فقلت يا أبا محمد
أنا أرسلت إلي فآتيك؟
قال لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عجبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طولك، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياة، فاستوثقت من الباب يعني أحكمت إغلاقه، ثم وضعت القصعة أي التي بها الخبز والزيت، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران، أي لابد أن يكون هناك إشهار، فرميت الجيران أي ناديتهم، فجاءوني فقالوا ما شأنه، فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام، فأقمت ثلاثا ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوجه، فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن مسيب، يعني كان يصلي، فلما أراد أن ينصرف من أجل أن يذهب إلى مجلس سعيد كي يتعلم، فقالت له اجلس أعلمك علم السعيد، اجلس أعلمك علم السعيد، يقول فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن مسيب، ثم أتيته وهو في حلقته فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس يعني تفرق، فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان، يعني ابنته العروس، ما حال ذلك الإنسان؟ قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو، فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي ب20,000 درهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو السعيد بن مسيب، أراد أن يشتري رجلا، ولا يمنع أن الإنسان إذا رأى رجلا صالحا أن يفعل
ما فعله الرجل الصالح وهو الصحيح، وقيل شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام،
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أيها الإخوة المؤمنون، لم يقم بكتابة ما يسمى القائمة، هذا أمر مخالف للإسلام، وإن أفتى من أفتى، فإن الإسلام أي نص على أن الزواج إيجاب وقبول ومهر وإعلان، والأساس أن الرجل هو الذي يقوم بتجهيز البيت أي بتجهيز الأثاث، فإن أعانه أهل الزوج أهل الزوجة فلا شيء في ذلك، لكن بعض الناس يجلسون ويقول الرجل أنتم عليكم كذا وأنا علي كذا، يقول حسن البصري إذا قال الرجل ما الذي عند المرأة فاعلموا أنه لص، إذا قال الرجل ما الذي عند المرأة فاعلموا أنه لص، والله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت المرأة هي التي تساهم وهي التي تقوم بأثاث البيت بالفاء يعني بتجهيز البيت لسوى الله تعالى بينها وبين الرجل في الميراث، وهذا أمر مخالف للشرع، ولكن الناس عندما يشددوا يشدد الله عليهم. إذن أمر القائمة ليس من الإسلام في شيء، وهو أمر قانوني يحبس به الرجل في أقل شيء. أضف لذلك، لو أن هذه المرأة طلقت وقد أباح الله تعالى ذلك لكن بالحق، أو أنها توفيت، ما الذي يحدث؟ هل لابد أن يأتي بأثاث جديد إلى آخره؟ علّه كان قد سافر والآن في سن لا تسمح بالسفر، علّ أباه قد عاونه قد أعانه والآن لا يملك، علّه كذا علّه كذا. إذن أمر القائمة هذا أمر مخالف للإسلام. من أجل هذا والله والله لقد كثر الطلاق بسبب أمر القائمة، وكثيرا ما نجلس في مجالس صلح والله يكون السبب الأول فيها هو القائمة. بعد ذلك لا تستصغر ابنتك. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وعندها 6 سنوات، وبنى بها أي دخل بها وعندها 9 سنوات، فالزواج نعمة ورحمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. حديث حسن وهو في صحيح الجامع رواه البيهقي. قال العلماء: فليتق الله في النصف الآخر، جعل التقوى نصفين، نصفا تزوجا ونصفا غيره. قال أبو حاتم: المقيم لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه،
وقد كفي بالتزوج أحدهما.
بعد ذلك هناك بعض الأمور التي يفعلها الناس في الزواج. أولا مسألة القبلة، هذه ليست من السنة، وإن كانت من خشب للرجال حتى ولو فضة، لأن الله تعالى يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أما القبلة فيقول عند أهل الكتاب: باسم الأب والابن والروح القدس، وضعون القبلة إله واحد أمين. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 19 أي 13، لو كان هذا الخاتم بسبب الزواج كان يحتاج إلى هذا العدد من الأصابع، أي إلى 3 فوق 10 من أجل ذلك، ودخل ب11 وجمع بين 9 صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك البدع التي يقللون فيها الكفار، كما هذه الأشياء نعرفها عن طريق الأهل. كيف؟ الذهب، لا يلبسون الذهب إلا بعد نهاية الفرح. ما هذا؟ إنما يلبس في بداية الزواج. ثانيا يأتي الرجال الذين لا غيرة لهم ولا حياء لهم، ويجعلون هذا الرجل الشيطان، الرجل الشيطان يختلق بين النساء ويلبسها هذه الشبكة. أيها الديوث، كيف تسمح لرجل يرى نساءك بهذه الكيفية؟ كيف تسمح لرجل يرى نساءك ويفعل هذه الكيفية؟ إذن هذا الأمر أمر عجيب. بعد ذلك هذا الأمر من ناحية الذهب، يعني يتقي الله تعالى الإنسان، يتقي الله تعالى الإنسان فيما يستطيع، ولم يحرم الإسلام، لم يحرم الإسلام أن يزيد المرء في الذهب. إذن الذهب، القائمة. بعد ذلك من النقاط مسألة الثياب. كيف المرأة في الزينة تتزين أمام زوجها بنوع معين، وتتزين وتجلس أمام محارمها بنوع معين. بعض النساء في الأفراح تتزين أكثر من العروس. سبحان الله، عل هذه المرأة العروس قليلة الجمال، كيف تجرؤ المرأة على ذلك وتؤذيها؟ إنما المرأة إذا زادت ذهبت إلى الفرح، يعني تذهب بثياب محتشمة، تكشف شعرها كذا وتستتر وهكذا، كي لا تؤذي يعني هذه العروس. ثانيا أن العين تأتي، خاصة من أمور الطلاق يضعون العفش على السيارات أمام الناس، ويقع الحسد ويقع البلاء. المفروض أن هذه الأشياء تكون في الليل مستترة دون أن يراها أحد، لا بهذا الأسلوب. إذن بعض النساء تأتي في الأفراح وتتزين أكثر من العروس. سبحان الله، كما قلت، على هذه العروس قليلة الجمال. والله ليس بالشكل، وإنما بالتقوى أولا. من لم يجملها الحياء والإيمان لا جمال لها أبدا والله. أضف إلى ذلك، الآن هناك بعض المحامين تصور فقد تصور امرأتك وأنت لا تدري وهي عارية، قد تصورها بعض الفاشقات. إذن يحترز الإنسان. بعد ذلك هذه المرأة أيضا الرجال كما أن بالنسبة لهم ما يسمى بالفاحشة، أي فعل قوم لوط، النساء لهن ما يسمى بالسحاق. هناك امرأة ترغب في امرأة والعياذ بالله. إذن المرأة عندما تذهب للفرح تذهب محتشمة، وكما قلنا في البنطال فتوى اللجنة الدائمة، يحرم على المرأة أن تلبس البنطال أمام أبيها أو أخيها أو عمها أو خالتها أو أمها أو أختها، ولا تلبسه إلا أمام الزوج فقط. ما بالكم إذا لبسته في الطريق وفي الشارع أمام الأجانب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك لا نتكلم عن الأفراح التي ملئت بالمعاصي. كيف أيها الإخوة المؤمنون؟ الزواج كالمسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ناهيك عن هؤلاء الذين يؤذون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان إذا دخل على قوم بينهم النائم واليقظان كان يسلم سلاما، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يقول السلام عليكم، المستيقظ يسمع والنائم لا يستيقظ من صوته. إذا كان إيذاء الناس بالقرآن حرام، ما بالكم بإيذائهم بالمعاصي؟ أضف إلى ذلك ما نسميه بالزفة الشيطانية. بعض الناس يكونون كالنساء ويغنون رجال ويغنون ويسمونها الزفة الإسلامية، وهي والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا زفة شيطانية. الرجل يغني، من الذي يدفع عن البلاد؟ الرجل يغني، وإنما متى يجوز غناء الرجال؟ في الحرب وأيضا عند البناء كأصحاب المعمار، ولكن بشرط أن لا يكون هناك وصف من الرجل لامرأة، ولا من امرأة لرجل، ولا من أحدهما المخنث، كما اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أثناء العمل. فإن سجلت ما يباح في الوقت المباح ثم استمعت إليه في غير وقته فهو محرم، لأنه كان مباحا في وقت معين كالعيد من ناحية، وقد تكلمنا عن ذلك من قبل، كغناء البنات الصغار في الأعياد بالشروط التي ذكرناها الآن، ولكن لا يسجل ويسمع بعد ذلك. إذن هذه الزفة تسمى الزفة الشيطانية. بعد ذلك يذهب الرجل، يذهب إلى أماكن اللهو والفساد، وفي الصيف يذهب إلى أماكن إلى الشواطئ ويقضي أسبوعا أو شهرا هناك. مثلا هذه أوقات المصايف هذه لو أنك ذهبت في الشتاء في البرد ما يكون هناك أحد، فهذا جائز، لكن تذهب في وسط هذا الفساد لا، عليك أن تقر في بيتك أو تذهب إلى مكان ليس فيه معاصي إلى آخره. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون ما يسمى بالنقطة. النقطة المفروض أن الإنسان إذا تزوج يعان كهدية، ولكن لا تنتظر. أما إذا أعانك وانتظرتها ويسمى بالنقطة فهذا هذه دين، يعني إذا لم يذكر لك أنها هدية أو ممكن بلسان الحال يوحى إليك أنها هدية، فإذا لم يتبين أنها هدية فهي دين عليك، ويكتبون كذا وكذا وكذا.
أمر آخر بالنسبة للزواج، بالنسبة للجلباب الأبيض الذي تلبسه المرأة في العرس، جاء في كتاب وحي الواقع أن هذا الكلام كان في بلاد الكفار، والمسلمة تلبس الألوان، ما تلبس الأبيض، الرجل يلبس الأبيض يكون مستحبا له، أما المرأة تلبس الألوان الطيبة أيا كانت هذه الألوان، لكن لا يستحب لها أن تلبس اللون الأبيض في العرس. أمر آخر، قد يتقدم رجل لامرأة فيرفض الولي زواج هذه المرأة لأن أختها الكبرى لم تتزوج، وهذا مخالف للشرع. في قصة الرجل الصالح ماذا قال الله تعالى عنه؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، يعني يريه الكبرى، فإذا لم تعجبه يريه الصغرى، أو أنه يبدأ بالصغرى وهكذا. إذن لا مانع أنك تزوج الصغرى قبل الكبرى، وإلا إذا رفضت زواج الصغرى قبل الكبرى فقد لا تتزوج الصغرى ولا الكبرى. مسألة أخرى، أيهما أهم، الحج أم الزواج؟ قال النووي رحمه الله كلاما معناه: إن خشي الإنسان على نفسه العند، أي الوقوع في الحرام، فالزواج أولى، أي أولى، وإن لم يخش على نفسه الوقوع في الحرام فالحج أولى، أي الحج أولى. أمر آخر بالنسبة للزواج، بعض الناس يقومون بإقامة العرس في القاعات وليس في البيت. سبحان الله، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والله تعالى يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت سكن للإنسان، فالمرأة عندما يكون عرسها في بيتها تكون مطمئنة، أرادت أن تدخل بيت الخلاء، ما يدخل هذا البيت إلا من يريد أهل البيت. وأما في القاعات فهناك نهي أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها أو في غير بيت أبيها، فكيف تضع المرأة ثيابها في القاعات أو في أماكن الأفراح؟ حتى ولو لم تضع ثيابها في هذه الحالة البيت أولى، لكن الناس في هذه الأيام يخافون على بيوتهم من أن الفرش تنقل من مكان إلى مكان، ويستسهلون الأمر ويذهبون إلى القاعات وإلى النوادي وإلى هذه الأماكن. أنت يا أخي، البيت إذا لم يتسع فكفى، والناس عادة الجيران يخدم بعضهم بعضا، وهناك من يقوم بإخلاء داره من أجل جاره، وإن لم يكن هناك إخلاء من الجار أو لم يكن هناك مكان آخر فلتكتفي بالبيت. البيت يكون للنساء والرجال في المسجد في أي مكان آخر بعيدا عن المنكرات. إذن عرس المرأة في بيتها واطمئنانها في بيتها وتشهر بين الجيران ويكون ذلك سهلا على من يأتون إليها من جيرانها. أضف إلى ذلك، قد يكون في القاعات من يتلصص، أو قد يكون هناك من يصور بطرق غريبة في هذه الأيام، فقد ظهرت في هذه الأيام أنواع من التصوير تشيب لها الولدان، بل هناك من يكون معه قلم يصور، فالله المستعان. أمر آخر يندى له الجميع، صار الناس في هذه الأيام إلا ما رحم ربي يجعلون المرأة هي التي تأتي بالطعام في أول أسبوع للزواج للزوج. سبحان الله، سبحان الله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا أردت أن يقوم أهل الزوجة بإحضار الطعام فأعطه المال الكافي لكل هذا الطعام بحيث لا يتكلفون شيئا. أما أن الرجل يظل أسبوعا كاملا يأكل من عند أهل المرأة، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للرجال.
بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، كثير من الناس كما قلنا يستصغر ابنته ويقول إنها صغيرة، وهي ليست بصغيرة كما علمنا الآن، حتى تنتهي من الدراسة، ثم بعد ذلك بعد 22 تظل تفكر بعد أن فاتها الأمر. فالمرأة التي تتزوج صغيرة لا تكبر، يعني لا تعجز بسرعة أبدا. لماذا؟ إذا تزوجت صغيرة. أما إذا تزوجت كبيرة فإنها تكون على العكس من ذلك. ما الذي يمنع أنك تزوج ابنتك، تزوج ابنتك أي حتى وإن كانت في الدراسة ثم تكمل بعد ذلك؟ لا مانع، لكن تعطلها. والعيب في الآباء أن الأب ينسى أنه كان عزبا، ينسى أنه كان عزبا، ولا يسارع في تزويج ابنته ولا يسارع في تزويج ولده. إذن أيها الآباء اتقوا الله في الشباب، ولا ينظر الواحد إلى الآخرين، فإن هذه الغيرة مذمومة. لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو تحتك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. إذن لابد من المسارعة في الزواج، وكل ما قلناه في الزواج ينطبق على الزوجة الثانية وغيرها، لأن كثيرا من الناس، وقد بينا ذلك من قبل وإن قدر الله أن نتكلم عن ذلك في خطبة مستقلة، أن الزواج في أقسامه سواء كان حلالا أو حراما أو مستحبا أو واجبا أو مكروها، والحلال هو المباح، أقسام الزواج الخمسة تنطبق على الزوجة الثانية وغيرها، لأن كثيرا من الناس زين لهم الشيطان بأساليبه سواء كان ذلك من قبل شياطين الإنس أو من قبل شياطين الجن.
أن هذا نقص للمرأة
إن تزوجت رجلا متزوجا. سبحان الله، هل هناك أفضل من عائشة رضي الله عنها؟ هل هناك زوجة كانت محببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل: ثم من؟ قال أبوها. قيل: ثم من؟ فعد رجالا، ومع ذلك تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ذلك أنه كان يكرهها؟ أبدا، وإنما هو من تلبيس إبليس. فهو الصيف قد أقبل، فاغتنموا الأوقات في تزويج الشباب، والأب الذي يسارع في تزويج البنات، وهو هذا التزويج أنت لا تشدد حتى لا يشدد عليك الزوج، وعليك أن تعلم أن التقوى هي الأساس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.